أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في المعاطات، ونحن نريد الآن بعدما أثبتنا بأن المعاطات تفيد الملك، نريد أن نثبت بأن المعاطات تفيد الملك اللازم. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وبالجملة وصلنا إلى هذه العبارة، وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه، يعني على نحو الشبهة الحكمية. هنا يريد أن يشير إلى الشبهة الحكمية بأن العقود التي نشك هل أن حكمها حكم اللزوم أو أن حكمها حكم الجواز، شبهة حكمية. فما هو الأصل؟ قال الأصل هو أصالة اللزوم. ومن جملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا وكذا، يعني أصالة اللزوم لا تجري في الشبهات الحكمية فقط، وإنما تجري في الشبهات الموضوعية أيضا. قال وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج، هذا العقد في الخارج، مثلا عقد الصلح، هذا العقد الذي وقع في الخارج عقد الصلح بيني وبينك، هذا شبه. شنو هالشبه؟ موضوعية. هل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ قال أيضا تجري أصالة اللزوم. وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه، هاي شبهة حكمية شرعا. وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، هاي شبهة. شنو هاي شبهة؟ هذه شبهة موضوعية. قال كالصلح من دون عوض والهبة، الصلح من دون عوض نشك هل هو عقد جائز أو عقد لازم. الأصل شو يقول؟ عقد لازم. الهبة هل هي عقد جائز أو عقد لازم؟ قال الأصل هو عقد لازم إلا أن يدل دليل على الجواز، فإن الأصل مع اللزوم والجواز خارج عن الأصل، فيحتاج علما فيحتاج إلى دليل. هاي انتهى. ثم قال نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة. يقول بعض الأحيان تصير دعوة، شلون يعني؟ يعني وقع بيني وبينك صلح، وأنا ادعيت أن الصلح الذي وقع بيني وبينك عقد لازم، وأنت ادعيت أن الصلح الذي وقع بيني وبينك عقد جائز، أو الهبة وقعت بيني وبينك هبة، ولا يخفى عليكم أن الصلح تارة يكون لازم تارة يكون جائز، مرة الصلح مجاني ومرة الصلح شنو؟ معوض. والهبة نفس الشيء، تارة هبة جائزة وتارة هبة لازمة، هناك هبة معوضة، هناك هبة لغير ذي رحم، هناك هبة لذي رحم إلى آخره. وقع الكلام والخلاف بيننا في أن هذه الهبة جائزة أو لازمة على نحو شبه الموضوعية. يقول ففي هذه الصورة لا يمكن لنا أن نرجع علما مع التداعي، لا يمكن أن نرجع إلى أصالة اللزوم. هنا يقع تحالف، لأن هذا مدعي ذاك مدعي، هذا يدعي اللزوم وذاك يدعي الجواز. والصلح من الممكن أن يكون لازما ومن الممكن أن يكون جائزا، والهبة من الممكن أن تكون لازمة ومن الممكن أن تكون جائزة. فهناك دعويان بينهما تكافؤ. يقول هنا يقع تحالف، هنا يقع تحالف، فمن حلف ثبت الحظ معه، وإن حلف تعارض التحالف ووقع بينهما ماذا؟ تصافض. من نرجع إلى الحالة السابقة، يا بالصلح الحال حل الصلح. نبدأ من الصفر، الهبة حلت، نبدأ من الصفر. ولكن مسألة التحالف تثبت على نحو الموجبة الجزئية، قال في الجملة، مو دائما اكو تحالف. وهالمسألة عرضية ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، احنا ما لنا علاقة بها الآن، مسألة عرضية جاب لنا اياها لا أكثر ولا أكثر. ثم قال ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر. من الذي ذكر سابقا؟ أي دليل على اللزوم ذكرنا؟ الاستصحاب، ذكرنا الاستصحاب هو الدليل الدال على اللزوم، ويدل على اللزوم مضافا إلى الاستصحاب الذي ذكرناه. ماذا يدل؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة عندما قال الناس مسلطون على أموالهم، السلطنة أي سلطنة؟ السلطنة الحاصلة بسبب المعاطات، فإن مقتضى السلطنة ألا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه، يعني فجواز تملك المباع عنه عن من؟ عنه، عن المشتري، بالرجوع فيه في المباع من دون رضاه. رضا من؟ رضا المشتري الذي أصبح هو المالك بالمعاطات، مناف للسلطنة المطلقة. هذا دليل اللزوم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في المرسل أنه قال الناس مسلطون على أموالهم. أنا الآن عندي كتاب وأنت عندك دينار، أنا مسلط على أن أتصرف بهذا الكتاب وأنت مسلط على أن تتصرف بهذا الدينار، حدث بيني وبينك بيع معاطاتي، أنت اشتريت الكتاب وأنا أخذت الدينار، أخذت الثمن، صار عندنا هنا السلطنة اختلفت، السلطنة اختلفت، كنت أملك الكتاب قبل المعاطات والآن أنت تملك الكتاب بعد المعاطات، كنت تملك الدينار قبل المعاطات والآن أنا أملك الدينار بعد المعاطات، فالمعاطات حققت سلطنة جديدة وهي سلطنتك على الكتاب وسلطنتي على الدينار. لما أنا بعد يومين ثلاثة أجي أقول فسخت، شو يقول لي الشارع؟ الشارع يقول لي هذا خلاف السلطنة. أي سلطنة؟ السلطنة التي ثبتت بسبب المعاطات، أنت مو بعت الكتاب بالمعاطات، فأصبح المشتري له سلطنة على من؟ على الكتاب. لما تجي ثاني يوم تقول أرد أفسخ، هذا خلاف إيش؟ خلاف سلطنة المشتري على الكتاب، لأن المشتري أصبح هو مالك الكتاب، فلا يحق لك أن تفسخ إلا برضاه، وبما أنه لا يرضى إذن فسخك في غير محله. لما أقول الفسخ في غير محله، يعني العقد شنو العقد؟ لازم من العقود اللازمة. هذا ما يمكن أن يستدل به على أصالة اللزوم. جيد. قال فاندفع ما ربما يتوهم من أن غاية مدلول الرواية، يعني رواية الناس مسلطون على أموالهم، سلطنة الشخص على ملكه ولا تسلم ملكيته له بعد رجوع المالك أصيل. يقول بعضهم اتوهم شيء. شو اتوهم؟ قال عيدوا علي المسألة. قلنا على المسألة: أنا مسلط على كتابي وبعت كتابي لزيد بالمعاطاة، وأصبح زيد هو المسلط على كتابه، ومن ثم فسخت. لما نفسخت قالوا لي، قالوا لي فسخك يعني تصرف في كتاب زيد، والناس مسلطون على أموالهم، زيد مسلط على كتابه، زيد مسلط على كتابه. إذا ما رد يرجع لك الكتاب من حقه ما يرجع لك الكتاب، لا يحق لك أخذ الكتاب. المستشكل ايش قال المستشكل؟ قال لا، من قال لكم بأن زيدا مسلط على الكتاب لو رجع البائع؟ لما قلت له بطلت، لما قلت له افتخذ، لما قلت له رجعت، قال من قال بأن زيدا مسلط على الكتاب؟ زيد مسلط على الكتاب إذا أنا ما أرجع، بس إذا رجعت وبطلت. من قال أن زيد مسلط على الكتاب كي تشمله قاعدة الناس مسلطون على أموالهم ويمنعني من استرجاع الكتاب؟ من قال؟ قال هذا الإشكال تبين لنا. شلون تبين؟ بأن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم تشمل ما يملك. مين ما يملك؟ بالمعاطات. يعني بناء على قولك كل ما إنسان يشتري شيء لا يسلط عليه. وإحنا قاعد نقول المعاطات تفيد الملك، فإذا أفادت الملك يعني حققت المالية، فإذا حققت المالية حققت السلطنة. هذا اللي يريد نوصل له. فإيش كانت مو صحيح بأنك تشكك في حدود الملكية مع المطالبة بالفسخ؟ هذا مو صحيح، بل الملكية ثابتة سواء طالب بالفسخ أو لم يطالب بالفسخ، إلا أن الملكية ثبتت بمن؟ بالمعاطاة. فاندفع ما ربما يتوهم من أن غاية مدلول الرواية، يعني رواية الناس مسلطون على أموالهم، سلطنة الشخص عليه. من الشخص يتسلطن على ملكه؟ أنت عندك سلطنة على ما تملك. زين، أما ما اشتريته بالمعاطات وطالب البائع بالفسخ، هل تملكه أو ما تملكه؟ المتوهم ايش قال المتوهم؟ قد لا يملك مع وجود الفسخ، مع المطالبة بالفسخ قد لا يملك. ولا نسلم ملكيته له المن له للمباع بعد رجوع المالك الأصلي. من المطلوب المالك الأصلي؟ قبل المعاطاة الأول، قبل المعاطاة يعني البائع. قال هذا التوهم باطل بما وضحناه. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ولما ذكرنا، يعني من دليل السلطنة الذي تطرق إليه الآن، ولما ذكرنا تمسك المحقق الحلي رحمه الله في كتابه الشرائع على لزوم القرض بعد القبض، بأن فائدة الملك، شنو فائدة الملك؟ السلطنة. ونحوه ما ذكره العلامة الحلي رحمه الله في موضع آخر، كما ذكر هذا المعنى في كتابه التذكرة. هذا شنو عبر عنه؟ عبر عنه مؤيدات. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله شنو يثبت؟ يريد أن يثبت أن المعاطاة تفيد الملك، والملك ماذا يفيد؟ يفيد السلطنة. هاي قاعدة يريد يثبت لنا، قاعدة أن المعاطاة تفيد الملك، والملك يفيد السلطنة، والسلطنة تنافي تنافي الفسخ والجواز، بل السلطنة تتوافق مع اللزوم. هذا خلاصة ما يريد أن يقول، أن المعاطاة تفيد الملك، والملك يفيد السلطنة، والسلطنة تتوافق مع اللزوم وتتخالف مع الجواز والفسيخ. ينظر أو يؤيد ما يريده من هذا المعنى بمن يؤيده؟ بفتوى للمحقق الحلي وفتوى للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليهما. شنو هاي الفتوى؟ قالوا إذا إنسان اقترب من إنسان مبلغ من المال، يعني أنا ذهبت إلى شخص قلت له أعطني 1000 دينار قرض، قرض 1000 دينار، فأعطاني 1000 دينار قرض، 1000 دينار في يدي موجود، القرض شي حقق القرض، يحقق الملكية والسلطنة، الملكية والسلطنة، واضح؟ وبعد شي حقق المطالبة بالبدل، مطالبة بالبدل، يعني من الداير من عندك 1000 دينار شرجع لك 1000 أخرى ونفسها، وهذا الدين وهذا القرض. إذا أخذت من عندك 1000 دينار ورجعتها نفسها، هاي شو يسموها؟ هاي عارية، عارية، هذا مو قرض، هاي عارية. أستعير منك شيء ورجعها نفسه، هاي عارية. أما القرض أستعير عين، شو أرجع لك؟ أرجع شيء آخر نفس العين نفس صفاته بس آخر، هذا هو القرض، أرجع لك المثل أو القيمة. يقول الفاضلان، يعني المحقق والعلامة عليهما الرحمة والرضوان، من اقترض مبلغا من المال فإن المقرض ملك ونقل السلطنة، والمقترض ماذا أصبح؟ أصبح مالكا، وبعد شنو عنده؟ عند السلطنة. الناس مسلطون على أموالهم، تشمل تشمل من اقترض المال. أنا بي من مطالب الآن، أنا مطالب الآن أن أرجع مثل ما أخذ، مثل ما أخذ. زين، إذا صاحب المال ورا يوم إجاني قال لي أمس اقترضت من عندي 1000 دينار موجودات، أقول أذن ويا الموجودات، أعطيني إياهن، أعطيني إياهن، لا يحق له أن يطالبني بذلك، لا يحق. أقول له أنت صح أعطيتني قرضة، بس الشريعة قالت لي، قالت الشريعة من اقترض ملك وبعد وتسلطن، فأنا هذا المال أملكه ولي سلطان عليه من على هذا المال، فمن حقي أن أمنعك أن تأخذه. ليس لك عندي إلا البدل، ليس لك عندي إلا البدل، فلا يحق لصاحب المال أن يأخذ ماله وإن كان موجودا في عقد القرض، ما يحق له، لأنه من صاحب الملك والسلطنة هو المقترض، فلا يحق للمالك أن يقول اعطيني 1000 دينار ملاك، حتى لو ورا دقيقة، حتى لو ورا ساعة، لا يحق له أن يقول أعطني. أقول له لا، لما أعطيت القرض صرت مالك وسلطان على هذا المال، ما عنده قدرة، معاش تقول لي، تقول لي أعطني، هذا ليس مالك، هذا مالي، ولا سلطان لك على هذا المال، السلطان لي، وأنت لا تستحق إلا البدل، أعطيك 1000 دينار فيما بعد. الشيخ الأعظم رحمه الله استفاد من هذه، شو استفاد؟ من هذا التنظير ماذا استفاد؟ استفاد بأنه من باع بالمعاطاة لا يملك ما باعه، ولا سلطان له على ما باعه، وإنما الذي اشترى هو المالك وهو السلطان. لما أجي أقول له خلني افسخ، شو يقول لي؟ يقول لي لا يمكن لك أن تفسخ منفردا، لأن المال مالي والسلطان سلطاني، والناس مسلطون على أموالهم. يقول هذا في مسألة البيع المعاطاة مثل مسألة ايش؟ مثل مسألة القار، واضح إن شاء الله. ومنه يظهر، يعني ومن حديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم الدال على اللزوم، يظهر جواز التمسك بقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيحة أبي أسامة زيد الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال. الرواية مذكورة بعدة ألسن، والرواية جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، عدة ألسن منقولة، بس المنقولة بالسند الصحيح الذي سوف أنقله لكم: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. لا يحل دم امرئ مسلم أبدا، ما مقيد بطيب النفس وعدم طيب النفس، هاي مثلا طيب النفس خاص طبيبا بإحلال المال فقط. لا يحل دم امرئ مسلم مطلقا، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. قال: ومنه يظهر جواز التمسك بقول النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، فلا يحل بغير رضا. قال: هذه الرواية الصحيحة الشريفة دلت على أن ما وقع بالمعاطاة شيء حقق لي وبيحقق ملكية. هذا تدري في الخارج، من الخارج نعلم ما وقع بالمعاطاة فهو ملك، لما يصير الكتاب اللي أبيعه بالمعاطاة ملك زين، وأجي ثاني يوم أفسخ، أجي ثاني يوم أفسخ، شي يقول لي زين؟ يقول لي: المال مالي والكتاب كتابي، ولا يحل لك مالي إلا بطيب نفسي. فالفسخ من طرف واحد ما يفيد، لا يقع الفسخ من طرف واحد، فأنا ما راضي، فلا يحق لك التصرف في أموالي. هذه الرواية أيضا دلت على النزول. ثم قال رحمه الله: وتوهم تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام. يقول الرواية ماذا قالت؟ هذا التوهم، وهذا التوهم مدفوع. شنو التوهم؟ يقول الرواية قالت: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، المذكورة بالمثل. يقول الحل بمن تعلق الحل، لا يحل مال امرئ بمن تعلق الحل بمال الإنسان. يقول: فقوله لا يحل مال امرئ، شنو قصده؟ تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع. يقول بمعنى الرواية يتوهم البعض بأن الرواية تريد أن تقول لا يحل مال امرئ، بس في وقت وقت لا يحل مال الإنسان، إنه أنت أن تتصرف فيه. يقول بعد، يقول إذا ترى قبل الرجوع، لو بعد الرجوع، قبل الفسخ لو بعد الفسخ. قال: إذا تقول قبل الفسيخ، ومرة شو تقول؟ بعده. يقول: إذا كان بعد الفسيخ أو بعد الرجوع، هذا أول كلام، وهذا الذي يثبت عليه. أما قبله، قبل شنو قبله؟ قبل الفسخ، فنحن معك، لا يجوز أخذ مال الغير قبل إيش؟ قبل الرجوع، قبل الفسخ. وأما بعد الفسخ هو محل شاهدنا، هذا محل كلامنا، هذا وكرر من البداية. احنا كلامنا وين؟ من باع بالمعاطاة من حقه يرجع لو ما من حقه يرجع. نحن ماذا نقول؟ لا يحق له الرجوع. جيد، شنو الدليل انه لا يحق له الرجوع؟ قال قول النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. قال هاي الرواية ناظرة إلى قبل الفسخ لو بعد الفسخ. يعني أنا بعت الآن بعت في المعاطاة وما أرد أفسخ، رحت للكتاب خذته وكنت أقرأ فيه، تشمني الرواية لو ما تشمني؟ تشمني. لا يحل مال امرئ، هذا المال الكتاب مال من؟ مال زيد المشتري. لا يحل أن تقرأ به إلا بطيب نفس من؟ نفس المشتري. أنا ما أرد أفسخ، ما أرد أفسخ، بس أرد أخذه دون فسخ، أرد أقرأ به، أرد أستعمله دون فسخ. فشي يقول لي النبي صلى الله عليه وآله؟ لا يحل لك أن تأخذه قبل الفسخ، قبل الرجوع. هاي متفقين عليه المعنى لو ما متفقين عليه احنا؟ متفقين على هذا المعنى. وأما لو كان بعد الرجوع ورمى بعت بالمعافات ثم افتخذ وأرد أخذ، قال هذا هو محل شاهدنا، هو هذا هو الذي ثبته، هو هذا بأنه بعد الرجوع بعد الرد بعد الفسيخ هل يحق لك أن تأخذ كتاب زيد اللي أنت بعتري إياه؟ يحق لك لو ما يحق لك؟ قال هذا أول الكلام. يقول فلا يبعد أن تكون الرواية إلا الناظرة للتصرف بمال الغير قبل من؟ قبل الفسخ. نعم لا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طيب نفسه، بس أما بعد الفسخ هذا هو أول الكلام. إحنا كلامنا الآن وإذا لاحظ وإذا تمسكنا بهذه الرواية الشريفة على إثبات اللزوم فهو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. أنا أجيب اللي بعته بالمعاطات، بعته بالمعاطات وارد أرجع، شو أقول؟ أقول هذا مال مسلم يحرم علي أن أتصرف به إلا بطيب نفسه. يقول هذا إثبات الحكم لموضوعه، إثبات الحكم لموضوعه، وهو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو باطل. يقول هذا التوهم مرفوع لأنه قال وتوهم تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام مدفوع. وتوهم مبتدأ والخبر مدفوع. كيف يكون مدفوعا؟ قال بما تقدم، مع أن تعلق الحل بالمال، ماذا يفيد تعلق الحل بالمال؟ يفيد العموم. لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، يحل مال امرئ بطيب بطيب نفسه، نفس الشيء. لا يحل إلا بطيب، ونفس الشيء شنو؟ يحل بطيب. وخر النفي وخر الاستثناء وصير الجملة ماذا؟ جملة حملية. يحل مال امرئ مسلم بطيب نفسي. قال هل من أقول يحل مال؟ هاي تفيد العموم لو ما تفيد العموم؟ قال تفيد العموم. فقال مع أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس مالك. الشيخ الأعظم رحمه الله يأشر المسألة، يقول إحنا وين مشكلتنا؟ إحنا مرة نحرم التصرف ومرة شو نحرم؟ التملك. لما عندي كتاب وأبيع الكتاب بالمعاطات ما هو الذي يحرم علي؟ قال يحرم عليك أن تتصرف، ويحرم عليك ماذا؟ أن تتملك. التصرف شلون يتم التصرف؟ حتى لو بدون فسخ، حتى لو بدون رجوع، بعتك الكتاب المعاطات وانطيت دينار، ثاني يوم جيت أتصرف في الكتاب، هذا يتم التصرف دون أن أملك، تصرف فقط. ومرة لا، بعتك الكتاب بالمعاطات وفي اليوم الثاني افتخت، يعني شنو فسخ؟ أملك، أرجم لك الكتاب. فتارة ما يباع بالمعاضات يتصرف به، وتارة ما يباع بالمعاضات يملك. إذا تصرفت به حتى لو لم تفسخ، بس إذا تريد تملك شلون تملكه؟ معناه شو تسوي؟ تفسخ. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: الرواية مطلقة، لا يحل مال امرئ لا تصرفا ولا استملاكا. الاستملاك شو تعم؟ تعم ما بعد الفسخ، او تعم ما يشمل الفسخ والرد. فيقول ترى الرواية مطلقة ليست خاصة بمورد دون موريد. لا يحل مال امرئ، لا يحل التصرف في مال الانسان الا بطيب نفسه، ولا يحل استملاك مال الانسان الا بطيب نفسه ايضا. شنو يعني الاستملاك؟ يعني الفسخ والرد، هذا معنى الاستملاك. ولا كيف استملك اموالك اللي انا بعتك اياها؟ شلون اقدر استملك؟ لما ابيع لك كتاب المعاطات شلون اقدر استملكه؟ اسهل طريق لاستملاك كتابك دون ارادتك، شنو اسهل طريق؟ فسخ. افسخ البيع يرجع الكتاب المس، يرجع الي، ويصبح الكتاب ملكي بعدما كان ملكك. عشان نعبر عنه استملاك. والرواية تقول لا يحل مال امرئ مسلم لا استملاكا بالفسخ ولا شنو ولا بالتصرف الا بطيب نفسه. فاذا منعت الرواية الشريفة من الاستملاك الجديد بالفسخ، يعني تمنع منين؟ من الفسخ، يعني بمن تأمر؟ باللزوم. تأمر باللزوم، تقول هذا عقد لازم، لان النهي عن الاستملاك الجديد هو نهي عن الفسخ، والنهي عن الفسخ هو امر بمن؟ هو امر باللزوم. هذا هو معنى الرواية الشريفة. ويمكن الاستدلال ايضا على اثبات اصالة اللزوم بقوله تعالى: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراب. قال: ولا ريب ان الرجوع، ان الفسخ ليس التجارة. ما هي التجارة؟ البيع والشراء، اما الفسخ مو تجارة. ولا عن تراب، الإقالة تراب، اما الفسخ من احد الطرفين ليس تراب. التراب من طرفين وليس من طرف واحد. فقوله تعالى: الا ان تكون تجارة عن تراب، ما يشمل الرد في بيع المعاطات والفسخ في بيع المعاطات، لان الفسخ ليس تجارة، ولان الفسخ من طرف واحد ليس مراضات، فلا يجوز اكل المال. قال: والتوهم المتقدم، اي توهم، التوهم الذي ذكرناه في حديث الناس مسلطون على اموالهم، بان المسألة تمسك بالعافش والمصداقية. والتوهم المتقدم في السابق، يعني في اي حديث؟ في حديث السلطنة، غير جار هنا، يقول هنا ما يجري. لا نقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. وهذه هل هي تجارة عن تراب أم لا؟ يقول: من يقدر يتمسك فيه من يباب؟ تمسك بالعاب في الشبه المصداقية. قال: كلا، هذا التوهم لا يجري، هذا الإشكال لا يجري، لأننا نعلم بأن الفسخ ليس تجارة، والفسخ من طرف واحد ليس تراب. هذا المدربي عرفه، ما نحتاج بعد المن، لا نحتاج الى تمسك بالعام في الشبه المصداقية، لان حصر مجوز اكل المال في التجارة انما يراد به اكله على ان يكون ملكا علما للآكل لا لغيره. فالنهي لما قال شنو؟ ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، دال على عدم جواز الاكل وليس دالا على عدم جواز التصرف. الشكل راح تصير المسألة. الآية القرآنية مباركة تقول ولا تأكلوا، ما تقول ولا تتصرفوا، لما تقول ولا تأكلوا شو المعنى ولا تأكلوا؟ يعني لا تملكون، لأن الأكل ماذا قلنا؟ الأكل كناية عن من؟ عن الاستملاك والاستيلاء مو التصرف. فالآية ما قاعد تمنع من التصرف، حتى شو تقول لي أنت؟ تقول الآية أجنبية عن المقام، تقول لك لا تتصرف. نعم لا تتصرف، لا، الآية لما تقول ولا تأكلوا يعني ولا تستملكوا، والرد ماذا يحقق؟ الرد والفسخ ماذا يحقق؟ استملاك. إذن الآية تمنع من الاستملاك، إذن هي تمنع من الرد والفسخ. فمن باع كتابه بالمعاباه وأراد أن يفسخ، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. إذن الآية ناظرة إلى عملية الأكل والاستملاك كما لا يخفى، هذا واضح إن شاء الله. ثم قال ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها، يعني احنا الآن دابين ثقلنا وين؟ إلا أن تكون تجارة عن تراب، ثقلنا الاستدلال وين دابين؟ بالاستثناء، إلا أن تكون تجارة عن تراب، والفسخ من طرف واحد ليس تجارة عن تراب، إذن هو أكل لأموال الناس بالباطل. هاي اللي توصلنا. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله بل يمكن الاستدلال بمن؟ بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بغض النظر عن من، إلا أن تكون تجارة عن تراب. قال بغض النظر عن الاستثناء، خلي الاستثناء على صفحة، نكون نحن وصدر الآية، بغض النظر عن من، عن ذيلها، نحن وصدر الآية من الممكن أن نستدل على ذلك أيضا. بل يمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث إن أكل المال ونقل المال عن مالكه بغير رضا المالك أكل وتصرف بالباطل عرفا، أكل يعني استملاك، والرد كما قلنا والرد هو أكل. نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان. من المالك الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. يقول إذن مقتضى القاعدة القرآنية هي كل بيع وقع تاما سواء كان بيعا لفظيا أو كان معاطاة، كل بيع وقع لا يحق لك أن تقوم بفسخه إلا بمجوز شرعي. فإذا جاء المالك الحقيقي وهو الله عز وجل وأنشأ الخيار، قال عنده خيار بيع وخيار حيوان وخيار شرط وخيار تبع الصفقة، بعد يقدر نحشي احنا؟ المالك الحقيقي هو اللي ينصب، هذا هو الذي أعطى الاستثناء. يقول لذلك نجد أن تصرفات المالك الحقيقي وهو الله عز وجل نافذة سواء شئنا أو أبينا، يمثل بمن؟ يمثل بمسألة حق المارة، حق المارة. يقول على أن الإنسان إذا مر مرورا في طريق وهذا الطريق فيه أشجار مثمرة، هل يحق له أن يأكل أم لا؟ قالوا نعم يحق له أن يأكل. كيف؟ شلون يأكل؟ وهذا أكل أموال الناس بالباطل، لأن المالك لا يعلم أو المالك لا يقبل، لا نحرز رضا المالك. والأصل ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم رضا الإنسان في أن يأكل إنسان منين؟ من ماله، من حلاله، من ثماره، هذا ما يقتضي الأصل. إذا شلون تجوزون؟ بأي دليل؟ قال المالك الحقيقي الذي يملك الأشجار ويملك الثمار ويملك صاحب الأرض ويملك صاحب البستان والحائط يملك الجميع، هو الذي جعل حق المس حق للماء. إذا الأمور بيد من؟ بيد الشارع، بيد المالك الحقيقي. قال نعم بعد إذن المالك الحقيقي بلي. هو الشكل، هو شغلنا الشكل. نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع، وبعد حكم المالك الحقيقي وهو الشارع بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان. ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي، لولا إذن المالك الحقيقي. وكذا الأخذ بالشبحة، لما أنا عندي بيت نصفه لي ونصفه لك، أنت تستطيع أن تمنعني من بيع نصفي إلى غيرك، هذا حق الشبحة. أقدر أقول لك الناس مسلطون على أموال، أبيع بيتي لمن أشاء، لما أبيع بيتي إليك وأنا ما قابل، أرد أبيع إلى أخي، أرد أبيع إلى ابني، أنت تريد تشتري نصف البيت بالشبحة، أنا ما قابل، هذا أكل أموال الناس بالباطل. قال لي لا، المالك الحقيقي هو الذي حقق ذلك. والفسخ بالخيار نفس الشيء، وغير ذلك من الأسباب القهرية. هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع. يقول هذا كله مضاف إلى ما دل على أن خصوص البيع فيه عقد. شنو عقد؟ عقد لازم. احنا رحنا وقفنا في في دائرة من العقود على مشكلة ثبت. شنو ردي ثبت أنا سأل هو صحيح من؟ الريد ثبت أن الأصل في العقود ماذا؟ اللزوم. وأما الجواز يحتاج إلى مجوز خارجي، دليل خارجي. ولا الأصل في جميع العقود في جميع الاستملاكات هو ماذا؟ هو اللزوم، إلا أن يدل دليل خارجي على الجواز، هذا هو الأصل. يقول هذا كله من أحكام العقود، بس إذا جينا إلى البيع فإن هناك ما يدل على لزوم البيع بالخصوص. لزوم البيع بالخصوص مثل ما قال كقول النبي صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. يعني وإذا افترقا لا خيار. يعني الأصل في البيع، شنو الأصل في البيع؟ اللزوم. وإنما كونهما في مجلس البيع لم يفترقا، هذا شيء يحقق لي، هذا يحقق لي الجواز المؤقت حتى يفترقا. فإذا افترقا اللزوم ايش فيه؟ يسقط عن الاعتبار. وش يثبت؟ الجواز يسقط عن الاعتبار. وماذا يثبت إذا افترقا؟ ونرجع إلى النزوم وهو الأصل. فقال هذا كله مضافا إلى ما دل على نزوم خصوص البيع، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله في المرسل الوارد في عوالي اللآلي أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يفترق. وقد يستدل أيضا على أصالة النزوم بعموم قول الباري عز وجل: أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود بناء على أن العقد هو مطلق العهد. مطلق العهد هو العقد. منين إجى هذا البناء؟ قال كما في صحيحة عبد الله ابن سنان، ورد في صحيحة عبد الله ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام بأنه فسر قوله تعالى: أوفوا بالعقود، بمن فسر؟ بالعهود. أوفوا بالعقود بمعنى أوفوا بالعهود. يقول هذه الآية القرآنية المباركة تدل على أصالة النزوم في كل عقد، كل عقد، كل عهد، فإن الأصل فيه ماذا؟ اللزوم. لأن كلمة أوفو، شنو معنى كلمة أوفو؟ يعني التزم. فإذا صدر منك العقد كالمعاطات، كلام نحن فيه بس للمعاطات. ليش نمثل مثال بعيد؟ فإذا صدر منك عقد المعاطات، بعت كتابك بالمعاطات، وقبضت الدينار بالمعاطات، هذا عقد لو مو عقد؟ لا خلاف ولا إشكال في أن المعاطات عقد أو عهد، معاهدة. يقول القرآن عندما يقول أوفوا بالعقود، يعني التزم بمن؟ بما صدر منك. فالمعاطات التي تقول إنني ملكت كتابي إلى زيد، التزم بأن كتابك ملك إلى زيد. والمعاطات التي تقول إن الدينار ملكته من عمر، التزم بأنك تملك الدينار من عمر. هذا هو الالتزام. أوفوا يعني التزموا بما تعاهدتم عليه وبما تعاقدتم عليه وبما اتفقتم عليه، التزموا بذلك. وأوضح الآيات القرآنية المباركة، بل أوضح الأدلة الدالة على أصالة اللزوم في العقود هذه الآية، أوفوا بالعقود. وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على أن العقد هو مطلق، مطلق العهد، كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام المروية في تفسير القمي وفي تفسير العياشي، أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة. بعض أهل اللغة قالوا العقود مو كل عهد نسميه عقد، بل العهد المشدد شو نعبر عنه؟ نعبر عنه بالعقد. كما عن بعض أهل اللغة كابن منظور في كتابه لسان العرب، وكيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطات، عندما قال عز وجل أوفوا بالعقود، أكو دلالة في الآية أن المراد من العقد العقد اللفظي؟ لا، أوفوا بالعقود كل عقد، سواء كان عقد لفظي أو كان عقد فعلي الذي نعبر عنه بالمعاطات وجب عليكم أن توفوا به. وكيف كان يعني سواء فسرنا العقد بالعهد أو فسرنا العقد بالعهد المشدد، وكيف ما كان فالمسألة ماذا؟ فالمسألة تشمل المعاطات كما لا يخفى. وكيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطات. أخير شيء قال وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله في الرواية المعروفة والمشهورة المؤمنون عند شروطهم، وفي بعض الأحيان كيف تقرأ؟ المسلمون عند شروطهم، وهي منقولة بطرق معتبرة، طرق معتبرة، يعني هاي الرواية من الروايات الصحيحة والمعتبرة عندنا، تقول المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، فيشمل ما كان، يعني فيشمل الالتزام اللي هو شلون التزام؟ بغير ايش؟ غير اللفظ اللي نعبر عنه بيمن؟ اللي نعبر عنه بالمعاطات، فإن المعاطات التزام أو ليست التزام؟ نعم، المعاطات التزام، والمعاطات اشتراط أن يملك الكتاب وأملك الدينار بس بدون ألفاظ، فهذا ما يكون مشمولا. فإن الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان، يعني فيشمل الالتزام الذي يكون بغير اللفظ، يعني يشمل الالتزام المعاطات أيضا. والحاصل يأتي بحثه غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.